قلبي شفاء صدري ونور دربي شفاء صدري ونور دربي.
إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستهديه ونسترضيه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، فإنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأصلي وأسلم على خير خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. في الحقيقة أني لم أكن أعلم أن هذا الموضوع الذي كنا بصدد الحديث عنه في الأسبوع الماضي هو بمثابة الأهمية الكبرى بين قطاع عريض من المجتمع المصري، إذ أن الاتصالات منذ الأسبوع الماضي وهي لم تنقطع، وكثير من المشاكل التي أسردت عن طريق التليفون والهاتف أعلمتني تمام العلم أننا وضعنا أيدينا على جرح عميق في الأمة، ألا وهو مسألة الزواج. وبالأمس كان في ميزان القرآن والسنة حديثا طيبا عن مسألة الطلاق وخطر الطلاق، وأن الأمر قد تفاوت النسب المعهودة، فأصبحت نسب الطلاق بين المتزوجين تصل إلى أكثر من 50 و60%، يعني 50 و60% من الزواج يبوء بالطلاق. طب هو إيه الأمر؟ فوجدت أن الأمر الذي كنا بصدد الحديث عنه الأسبوع الماضي هو أمر جد خطير لهذا. ولكن اسمحوا لي قبل أن أخوض فيما كنا نتحدث فيه ألا نحرم أنفسنا بأن نكون لصيقا بمجتمعنا بالاحتفال في هذا اليوم العظيم، ألا وهو 6 أكتوبر. ولكن أنا أريد الاحتفال على ميزان القرآن والسنة كما عهدتنا هذه القناة، فإنها عودتنا ألا يكون لنا عملا ولا قولا إلا على منهج القرآن والسنة. فتعالوا لنتدارس هذا النصر المؤثر الذي هبه الله لنا عز وجل وأعطانا إياه بعد ذل عميق وانكسار فظيع في هذه الأرض وهذا البلد، حتى أن العالم وقف مكتوف الأيدي وقال أن مصر ليس لها ثمة مخرج من هذا الاستعمار الصهيوني. كيف خرجنا من عنق الزجاجة؟ وكيف جاء النص الذي نسمع الآن أن الاحتفال بهذا النصر لا يكون إلا وليد الأغاني بأن هناك هذه الأرض هي الرفعة وهذه الأرض هي الذي فعلت. أنا لا أتعارض مع من يقول هذا، ولكن الفضل بيد الله والنصر من عند الله عز وجل. واذكر واسمع ماذا قال ربنا عز وجل في آيات الذكر الحكيم. قال الله عز وجل بعد أن نظر إلى من قالوا في غزوة أحد أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير، قال الله عز وجل ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3000 من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5000 من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. يبقى النصر من عند مين؟ من عند الله. إذا مش أول طلعة جوية فتحت باب الحرية ومصر هي وهي، لا، ولكن الفضل بيد الله عز وجل. ولي عند حضراتكم موقف حصل مع الشيخ الشعراوي أنه رأى بالمنام رؤيا لنبينا صلى الله عليه وسلم يمسك بيده راية خضراء ويقول له يا محمد قل لقومك يعبروا واجعل صيحتهم الله أكبر. وما إحنا كانت صيحتنا إيه؟ كنا بنقول هاع، كنا بنمسك السلاح من حرب الاستنزاف من 97 من 67 إلى ما قبل ذلك إلى أن جاءت هذه الرؤية الصالحة كن هتفنا هاع إلى أن جاءت هذه الرؤية. وخرج الشعراوي إلى الرئيس محمد أنور السادات يقول له إني رأيت البارحة رؤيا فقص عليه النبأ. فقال يا شعراوي خذ لفيفا من علماء الأزهر علماءنا الأفاضل تاج الرؤوس على رؤوسنا إذا عاد الأزهر إلى ما كان عليه، وأنا أعلم أن الأزهر ذي الخيرية الكبرى وسيعود إن شاء الله وسيعود إلى ما كان عليه وسيعود دور الأزهر مرة أخرى. ونسأل الله عز وجل ونحتسب عند الله من قنع هذه المؤسسة الدينية العالمية أن تقع تحت مظلة الحكم وتحت مظلة الحاكم، سيعود الأزهر إن شاء الله. فقال له خذ لفيفا من علماء الأزهر واذهب إلى الجبهة. هو ده هو من النصر مش عايز عدة العتاد. ولو أنت بصيت لنفسك في 73 لم يكن هناك عندك عدة ولا عداد تؤهلك لنصر مؤذر مثل ما حدث معنا، ولكن فضل الله عز وجل. فبدأ من 71 ل73 علماء الأزهر يعلموا أولادنا الجنود على الجبهة أن القتال ليس يخدم بالسعر إنما هو جهاد في سبيل الله، فإن العدو قد استحل مالنا واستحل بيضتنا وأعراضنا وأراضينا، فإذا أنت جاهدته فإنك مجاهد في سبيل الله. وحولوا الرحل من هذه الصيحة التي ترتفع بالأصوات النعارة هع إلى الله أكبر. موسى ديان بعد انقضاء الحرب يقول ما نظرنا لعدة المصريين وعتادهم ولكن هذه الصيحة كانت مدوية للأرض تحت أقدامنا ففقدنا التوازن. لذلك كل إنسان النهاردة عايز يحتفل لهذه الأرض بهذه الذكرى العظيمة عليه أن يلزم الفضل لله وأن يعلم ويأخذ العبرة من هذه الحرب المجيدة أنه لا نصر إلا مع الدين، ولا نصر إلا مع العقيدة، ولا نصر إلا مع إقامة شرع الله عز وجل على أرضه. أردت أن أحتفل معكم ولا نحرم أنفسنا في القناة بالاحتفال بهذا اليوم المجيد. نسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الأرض أرض النصر دائما، وأن يجعل هذه الجنود جنود النصر دائما، إنه لي ذلك والقادر عليه. وأسأله سبحانه وتعالى أن يملأ هذه الأرض أفراحا لا أحزانا، وأن يحول رحل الهم والحزن على هذه الأرض إلى أن يحولها إلى أفراح وإلى ما يبلغ العبد فيه من الاتصال بربه. فإنه لا فرحة إلا بطاعة، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير لهم مما يجمعون. تعال نرجع بقى نشوف اللي كنا بنتكلم فيه. وكل عام وحضراتكم بخير إن شاء الله. أسأل عز وجل أن يملأ أيامكم أفراح. في اللقاء السابق تحدثنا عن مسألة الزواج والاختيار، ووضعنا أسس ومعايير للاختيار السليم. لأن النهاردة إذا كنت بتتكلم عن عنوسة وبطالة، تتكلم عن طلاق، تتكلم عن هم وحزن أصاب البيوت، فأصله الاختيار. لذلك أنا قلت في الحديث السابق أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. إذن صاحب الخلق وصاحب الدين ليس شرط أن يملك المال. وكل الاختيارات التعبانة والخاطئة التي أزعمت في هذا المجتمع إنما كان سبيلها للخطأ بعدم إقامة الشرع والدين. وسيدنا الراجل وكلمنا عن المرأة وكيف تختار المرأة، ولكن قبل اختيار المرأة أنا أريد أن أتحدث عن مسألة إنجاب الأولاد والبنات. بعض البيوت ينتابها شيء من الهم والحزن على أن الذي جاء بنت أو أنثى. وأخ أظن أنه أول امبارح اتصل بي فقال لي يا شيخ أن من أشراط الساعة كثرة النساء وقلة الرجال، أليس هذا قدح في النساء؟ وإحنا بنقول أن القرآن عاب على من بشر بالأنثى أنه ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من سوء ما بشر به. طيب فأنا طيب إذا كان القرآن شاد بالمسألة دي مش رجع النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إن من أشراط الساعة ازدياد عدد النساء وقلة عدد الرجال؟ هو ده قدح في النساء؟ قال لك لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم قال لن تقوم الساعة إلا على شرار الناس، فكل علامة من علامات الساعة تؤدي إلى شر في الأرض. يعني كل علامة بتيجي من علامات الساعة بتؤهل على شر في هذه الأرض. النبي صلى الله عليه وسلم قال أن من أشراط الساعة يمر عليكم اليوم كساعة، والأسبوع كيوم، والشهر كأسبوع، والسنة كشهر. ده من أشراط الساعة وده حاصل دلوقت. مين فيكم يقدر يفتكر أول امبارح قال إيه؟ ده انا مش فاكر اول امبارح عملت ايه، رحت الشغل ولا ما رحتش. من سرعة هذه الايام وتوالي لحظاته اصبح الليل كالنهار والنهار كالليل الا من رحم ربي، ولا يهنأ المرء في ارض الله في هذه الايام الا بطاعته سبحانه وتعالى. مفيش اي حد بيهنأ باي شيء على الارض من سرعة وتوالي الايام واللحظات والساعات والليالي الا في طاعة ربه سبحانه وتعالى. فقل من يهنأ على ارض الله في هذه الايام الا من سار على هدي النبي، والا من اطاع الله فيما امر وانتهى عما نهى الله عز وجل. لذلك ليس قدحا في النساء ان يكون من اشراط الساعة الزيادة عدد النساء وقلة الرجال، لان قلنا لما تتلاحق الايام ويدور رتم العصر يحصل شيء من الملل ويحصل شيء من الرتابة. فاللي بتعمله الصبح ولا بتعمله بالليل، وبتعمله الظهر ولا بتعمله العصر ولا بتعمله المغرب، الصبح رايح الشغل جاي من الشغل رايح البيت راجع، ما فيش غير ساعة ربنا بس هي اللي تريحها. ففي وسط هذا الزخم من توالي الايام تسقط كثير جدا من الشرائع فيبقى فيه شر. طب والنساء؟ قال لك طيب هو النساء لما تكتر ايه اللي يحصل؟ يسعى الرجل تتبعه 50 امرأة. فقال طب هو ده خطره في ايه؟ قال لك بص خطره في شيء ايه؟ اولا الرجل الذي تتبعه 50 امرأة يزهد النساء فيحصل لواط بين الرجال، وده برضو من اشراط الساعة. ينهر ابيض عم الشيخ، هو هيحصل لواط في اخر الزمان بين الرجال؟ ايوه، هو النبي اللي علمنا كده، حتى ان السماء لتمطر كما امطرت على آل لوط حجارة على اهل اللواط. ايه اللي هيؤدي للواط؟ كثرة النساء وقلة الرجال. فيسعى الرجل القيم الواحد وراءه 50 امرأة. قال العلماء وعلماؤنا الافاضل ان الاصل يعود الى خطرين، خطر الجهل وخطر اللواط. فخطر الجهل ان الرجل لا يجوز ان تكون في قوامته سوى 4، فلما يبقى معاه 50 يبقى في جهل، ينتشر الجهل وينتفي العلم، وبغير العلم لا يكون هناك سبيل للشرع. فيبقى الرجل يبقى معاه 50 امرأة متزوجهم او غير متزوجهم. حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى ان احدكم لا يمر الى صلاة الفجر فيجد الرجل يزني بالمرأة فيقول له هل استترت؟ ينهار ابيض، يعني هو الزنا يبقى في الشارع كده بالطريقة دي، والشر يبقى في الشارع، حتى ان انت من 1000 العادة وانت معدي تقول له طب بس استتر شوية، ما انتش قادر تمنع منكر من شدة الانكار على الارض. فكلما جاءت علامة من علامات الصغرى ادت الى شر على الارض. قال النبي صلى الله عليه وسلم من علاماتها ان يكون الرجل بيده 200,000 درهم لا يبالي بها شيء، زي 200,000 جنيه دلوقتي مش عارف يشتري بيهم حاجة. وده فعلا النهاردة انت بتسمع عن شقة مثلا في 6 اكتوبر ولا في العبور يقولك ب700,000 جنيه ب800,000 جنيه. لو رجعنا احنا لورا بال200,000 جنيه دول تشتري ارض وتبني عمارة. النهاردة 200,000 جنيه يقولك ولا يمثلوا حاجة، ده تجيب بيهم شوية ترمس. 200,000 جنيه تجيب بيهم شوية ترمس؟ عشان انت هتعرف تشتري شقة في مكان هاي لايف ولا تقدر. اما اصحاب الفقر امثالنا، نسأل الله عز وجل ان يحيينا مساكين ويميتنا مساكين ويحشرنا في زمرة المساجد. اما المساكين اللي زي حالاتنا احنا لا، ولغاية دلوقتي لسه 200,000 بتمثل، ده اللي 10 جنيه بتمثل عندهم. اما في ناس ال 200,000 جنيه لما تذكرها يقول لك بيلعب في مليارات. فلما يلعب في مليارات او ملايين 200,000 جنيه تمثل عنده ايه؟ يقول لك دول شوية فكة. هو النبي قال كده، قال يأتي عليكم زمان الرجل في يده 200,000 درهم لا يبالي بها شيء، مش عارف يشتري بها حاجة. فيبقى ده كناية عن شر، لان كلما تعطرت العملة. لذلك انت لا تفرح بان يحط لك العملة مضغوطة. لما نزل الجنيه الورق لغى عملات فضية، نزلت العشرة لغت الجنيهات، نزلت المية لغت العشرات، نزلت الخمسمية لغت الميات. فكلما توحدت العملة وتعاظمت في شأنها فاعلم انه سبيل شر لا سبيل خير. الاول كان عندنا الدراهم، بعد كده رجعت الملاليم، تعريف القرش الجنيه. النهاردة بقول لك لا، 1000 جنيه و500 جنيه دي ما تمثلش حاجة. وكان الظلم الاوائل كانوا في طريقهم لانهم يصنعون عملة بألف، كانوا عملونا 200 وداخلين على 500 والألف. وكلما تعاظمت العملة اعلم انه سبيل خطر مش سبيل خير، لان كل ما تكثر العملة كل ما تقل العملة اللي قبل كده. طب انت بتقبض 200 جنيه توديهم فين مسكين؟ انت بتقبض 500 جنيه تروح بهم فين؟ ما هو كلما تعظمت العملة سقطت من اقلها. فنسأل الله عز وجل ان يرحمنا رحمة واسعة من عنده. طيب ف فهل بقى دلوقتي لما النبي يقول ان من اشراط الساعة كثرة النساء وقلة الرجال قدحا في النساء؟ قالك لا، ده هيولد شر على الارض. والنبي احكم المسألة ان الساعة لن تقوم الا على شرار الناس. وعشان كده النبي في حديث الشفاعة كل نبي بيقول ايه؟ ان ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قط ولا يهمني الا نفسي. طب وايه اللي اغضب المولى؟ الشر اللي على الارض، حتى انه اصبح لا يذكر، حتى ان النداء لا ينادى به، حتى ان المصحف اصبح بيضاء، اصبح اوراقه بيضاء ما فيهوش الا ما شحن في الصدور. فلذلك اغضب المولى في سمائه. فكل نبي نروح له عشان يشفع لينا من هول المحشر ويقيم الله عز وجل الميزان والساعة، يقول ان ربي غاضب اليوم لم يغضب مثله غضبا لم يغضب مثله قط ولا يهمني الا نفسي اذهب الى غيري. طب ايه اللي اغضب المولى؟ شر 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 شر، الى ان يصل الشر الى ذروة امره فيسخط المولى على خلقه. فيبقى ساعة قيام الساعة تقوم والله عز وجل من فوق سمائه غضب غضبا لم يغضب مثله قط بما فعله الخلق وبما توارع عما امر وبما فعلوا فيما نهى. لذلك يبقى قلة قسرة النساء ما هوش قدح في النساء، لكن هي شريطة من اشراط الساعة وهي قائمة. كنت اصلي في مسجد عندنا في شبرا اسمه مسجد السلام، وجاءت امرأة في خارج المسجد، فخادم المسجد قال ان هناك امرأة تنتظر، فخرجت فاذا بامرأة عجوز بالغت او ناهزت حوالي 55 أو 56 عام. فقلت لها ماذا تريدين؟ قالت يعني اني سائلتك عن شيء، اني سائلتك عن شيء. فقلت لها ماذا؟ قالت انا داية وطول عمري بولد النساء. فطبعا انت عارف يا شيخ ان كان الحلاوة يبدأنا لما يبقى ولد، ولد بقى كله يدي والاب يدي والجد يدي والعم يدي. فبقالي دلوقتي حوالي 6-7 سنين كل ما ولد ما بين 100 حالة ولا 10-15 حالة اولد ذكر والباقي اناث اناث اناث. هو في تفسير في الدين للمسألة دي؟ طبعا ده من اشراط الساعة، انك تلاقي ان كل اللي بينجب نساء 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 وتقل الايه الرجال، فينتفي كثير من العلم. الشاهد ان انا حبيت يعني ارد على الاخ عبر الشاشة بان كثرة النساء وقلة الرجال ليس قدحا ان يضعها النبي صلى الله عليه وسلم شريطة من شرائط الساعة ان يكون قدحا في النساء. فلذلك تعالوا بقى نقول هو اللي ربنا بيكرمه ببنت يبقى كرمه فعلا او يبقى كرمه كرم عظيم؟ زعم الشيخ ده الولد هيبقى يعني سبيل للمعونة وهيقف بجوار، لكن البنت افضل رب 15-16 سنة ويجي ابن الحلال ياخدها لا استمتع بيها ولا بتاعها، فالولد طبعا اولى. لا، النبي صلى الله عليه وسلم اعلمنا. سيدة عائشة في يوم جت لها واحدة ومعاها بنتين، فسألت السيدة عائشة عن شيء فقالت فلم يكن عندي شيئا الا تمرة فاعطيتها اياها، فاخذت مني التمرة فقسمتها، فاعطت لاحدى ابناتها شطرا واعطت للاخرى شطرا. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قصصت عليه النبأ، قلت له ده انا جات لي واحده ومعاها بنتين وعملت وسويت وهي عملت وسويت. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من رجل يرزقه الله بابنتين فيحسن تربيتهما الا ادخله الله الجنه لرحمته اياهم. الله، كلام جميل جدا. يبقى انا لو عندي بنتين وربيت البنتين دول على الاسلام وعلى الشرع وعلى السنة وعلى وبدأوا يكبروا ووصلتهم لزوجهم واخترت لهم الزوج الصالح، احنا قلنا مصطحب المال هو الصالح ممكن يكون معاه المال وفاسد، واخترت لهم الزوج الصالح وربنا اكرمه ووصلتهم بيتهم واتجوزوا وخلفوا، دول سبيل ليا للجنة. اما الولد ممكن يبقى سبيل للهلاك. سيدنا نوح قال يا بني يركب معنا، قال ساوي الى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. قال نوح سيدنا قال ربي ان وعدك الحق ان ابني من اهلي وان وعدك الحق، قال يا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح. يبقى اذا المسألة هنا في الاناث تحمد ولا تذم. طيب نرجع بقى لمسألة الاختيار، انا حبيت ارد على الاخ اللي كان اتكلم اول امبارح معايا في التليفون. تعالوا بقى نرجع للاختيار، احنا وقفنا على مسألة الاخت اللي كانت سألت من الصعيد وقالت ان عندنا يقول لك ما دام ابوها وامها وحشين لا ما ناخدهاش، وما دام اخواتها وحشين ما ناخدهاش، وما دام عيلتها. ف فقلنا أن هذا ليس مقياس. طيب وحديث إياكم وخضراء الدمن، قال يا رسول الله ما خضراء الدمن؟ قال المرأة الصالحة في المنبت السوء. هذا الحديث لا أصل له، مش ضعيف، لا أصل له، فبالك. وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يوزن الرجل ويوزن المرأة بمكيال العلم ومكيال الإسلام ومكيال التقوى. انظر إليه بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم في إحدى الغزوات لما وقف بين أصحابه فقال أي أصحاب من منكم معه كذا وكذا، فقام رجل قال يا رسول الله أنا معي كذا وكذا ومعه الزهروان ومعي الزهروان. قال أمعك سورة البقرة؟ الزهروان اللي هي البقرة وآل عمران. فقال أمعك البقرة؟ قال نعم. قال أنت أميرهم. أما احنا النهاردة لما بنختار مدير في شركة ده لازم يكون فاسد، ما بنختارش أبدا مدير لأصل الصلاح، عايزين نلاقي واحد يبقى وزير. نجيبه منين؟ نجيبه كل راجل اللي بيعرف يشغل المجتمع ويجيب فلوس للدولة، هو ده اللي كان مخيب النظام السابق. نرجو ألا يكون في الغد. اللهم ولي علينا أمر رشد يصلح لنا أمر ديننا إنك ولي ذلك والقادر عليه. فكان يجيب واحد محافظ فاسد في محافظته ومضيع الدنيا ومهدل الدنيا يقول له تعالى أنت وزير كذا، ويجيب واحد كان مدير في شركة ولا مدير في قطاع معين وكان فاسد قمة الفساد وقمة الظلم، لكن الرجل بيعرف يجيب الفلوس للدولة، بيعرف يرفع ميزانية الدولة، هو طبعا قاعد بيجمع فلوس فوق، ملوش دعوة بصلاح الرعية، ما كانش ليه دعوة بالرعية بتموت ولا هو عايز فلوس. فيجي محافظ بيجيب فلوس من محافظة، انت تعالى تبقى وزير كذا، انت تعالى تبقى، هو ده الكلام اللي ضيع. اما النبي لما كان يولي كان يولي اهل الصلاح، اهل القرآن، اهل التقوى، اهل البيان. اما احنا لما بنولي النهاردة عشان نجيب واحد نحطه فوق ده لازم يكون فاسد. عمرنا ما جبنا واحد، والدليل على كده عمرك شفت واحد مثلا تقي ملتحي او مطلق اللحية وصل انه يبقى وزير؟ ده لما كان عبد الحليم موسى كان وزير للداخلية مجرد علامة الصلاة بس، كان امر مشين ليه وقالوا لك شيخ العرب وهو او ده ما عادش الراجل ما عادش حاجة. فاحنا عايزين ان شاء الله قائمة الدولة باذن الله تكون على منهج الاسلام وعلى منهج النبي، اختاروا اهل الصلاح اللي ياخدوا بايد الرعية، ما تاخدوش اهل الفساد واهل الظلم تحطهم لنا وزراء. ما احنا عانينا منهم امبارح، كان قطاع الاعمار والاسكان، التعمير والاسكان اللي كان بينشئ مدن للشباب ويقول لك اسكان شباب، انا عايزك تجيب لي واحد من الشباب استفاد بالاسكان ده. ما من شاب جه قال انا خدت شقه في اسكان مبارك، انما كانت للوزراء وكانت للعمدة وكانت للمحافظين، ده ياخد 50 وحده وده ياخد 30 وحده وده ياخد 40 وحده، ولما الوحدات دي تبقى ليها قيمه يقول لك تعالى بقى يا شاب يا غلبان انت يا مسكين هنديك وحده. طب هو كان هيديها له امبارح كانت معقوده في اسكان مبارك للشباب انها ببلاش، او كانت على قطاع مرتبه ويدفع له 100 جنيه ولا 200 جنيه كل شهر، تعالى بقى انا هدي لك الوحده دي ب 60000 جنيه و 70000 جنيه. ده هي في الاصل كانت من باب انه ياخد بايد الشباب. مين اللي استفاد بيها؟ قطاع الظالمين والفاسدين والحاقدين اللي هم يعني طلعوا على خيوط النظام السابق. عايزين بكره يبقى افضل، عشان احنا بنتكلم في الزواج النهارده، واذا كنا حتى بنتكلم نحن لا نغض الطرف عن العوائق الماديه، لكن احنا بنتكلم عن الصلاح من الوجهه الشرعيه والدينيه، لكن العوائق الماديه موجوده وهنقولها برضو بفضل الله عز وجل. وقفنا قلنا هنختار البنت ازاي، قلنا ان كل الشباب خد رجائهم، كل واحد عايز البنت ام بنطلون جينز اللي حاطه الماديكير والباديكير ومسيبه شعرها وشعرها طويل ولا شعرها اصفر، وبدا يبص على المنظر العام، هي دي هي دي فتاه احلامي، هي دي اللي ياها ده انا لما اخد دي ابقى ولا فلان. وبعد ما ياخدها ويبدا شويه الماديكير والباديكير يسيحوا والبنطلون الجينز اللي كان عاجبه خلاص راح، وبدات تبقى في بيته وبدا يشوف بقى العفن، هو ما شافوش في الشارع. هي لما هتخرج في الشارع يا اخي هتخرج لك بعفنها؟ لا مش هتخرج بعفنها، دي لازم تتزين، وما بتتزينش غير اللي مش جميله. لكن كم من الجميلات لبسنا رداء العفه واعمي كثير من الشباب عليهن او عنهن، وبدا يتلطش ويتسكع في الشوارع. انت عارف ان في شباب بتختار من قلب الشوارع، يجي ابوه يقول له خد لك بنت عمتي، يقول له يا عم بلا بنت عمتي، انا ناقص جيب لي واحده بشوال بشوال، مش عاجباك بنت عمتك ده انت هيطلع عينك، طب خد بقى من الشارع. راح خد من الشارع، الراجل مسكين كلف نفسه وقعد يشتغل ليل ونهار ويجيب، وهو مش عارف انه عمال يشقى واحده ما تستاهلش، عجبه المظهر العام، فبدا يشقى ويتعب نفسه ويعمل ويسوي، ولم ينظر ابدا الى معيار الخلق او الى معيار الدين، انما نظر وازدرب عينه بجمالها بشكلها. فبدا هذا الرجل يشقي نفسه. لما مر عمر بن الخطاب على احد القواسسه في الكنائس فبكى سيدنا عمر فكان برفقته سيدنا أبو هريرة، فقال: يا عمر، ما الذي يبكيك؟ قال: تذكرت قول الله عز وجل: عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. هذا الرجل يشقي نفسه ويقعس نفسه وهو يعلم أنه في النار، لابس مش عارف ايه وعمال يدعو ويقول لك ابن الله، وهو عارف انه في الاخر ما قاله الى جهنم لانه كفر، الله عز وجل احكم فيه المسألة. فشوف سيدنا عمر، او كذلك الشاب اللي اختار اختيار سيدة، يا ابن انت هتشقى وهتتعب وهتكون بيت، وتكون البيت النهاردة مش بيستاهل. شوف انت عشان تجيب اوضة نوم هتجيبها بكام؟ عشان تجيب انتريه هتجيبه بكام؟ عشان تروح تجيب لها ثلاجة بقى، ودي اللي دايرة في الشارع دي مش هترضى بالقليل، ده تقول لك عايزين وعايزين وعايزين وعايزين. اخ كان بيتصل بيا بعد الحلقة بيقول لي: والله يا شيخ عملت لهم كل اللي هم عايزين، قالوا عايزين شقة تمليك جبتها، ورحت اقعدت ابي في الشقاء وقلت له: ابي يعني نسيب عايزين شقة. قال له: خلاص يا ابني ما دام سعادتك، بس ده انا عامل لك شقة في البيت. تخيل اللي ياخد واحد من اهله ده يقدر يحافظ عليا بكرة؟ يعني انت ارتضيت لي ان انا اسيب اهلي واسيب ابويا وامي واخواتي واطلع اخد شقة تمليك بره لبنتك؟ انت راجل برضو كويس؟ ده انت كان احرى بيك تقول لي: لا، ده اللي ملوش خير في اهله ما بقاش ليه خير في بنتي، ما دام ابوك شقي وتعب له وعمل لك شقه ايه اللي خليك تسيب؟ لا، قال له: لا، عايزين شقه تمليك. راح قال للوالد، والده قال له: يا ابني انا يهمني سعادتك، اخد لك شقه تمليك. خد الشقه التمليك، وبعد ما راح لهم قال له: بقول لك ايه، قالوا انت بتشتغل في ايه؟ قال لهم: بشتغل في شركه كذا. طب مرتبك قد ايه؟ قال لهم: مرتبي 500 جنيه. قال لهم: ما ينفعش. ليه؟ ما انا والدي اشترى لي شقه تمليك. قالت له: لا، سيب الشغل دهوت وشوف شغل غيره. راجل مسكين عايز يرضيه، ساب الشغل وبدا يدور على شغل غيره، فضل يلف. بعدين بعتوه قالوا: تعالى لقيت شغل. قال لهم: لا، انا لسه بدور. طب احنا هندي ابننا الواحد ما عندوش عمل؟ روح روح. قال: رحت. والدي قال له: طب يا ابني انا الفلوس دي فلوس اخواتك، هبيع الشقه. اشتراها ب 220,000، باعها ب 150,000، خسر فيها 70,000. ادي اول خساره. الاخ طبعا كان ساب شغله واستقال لانه مش عاجبهم شغله. كل ده بيبنيه وبيرتبه لمين؟ لأهل خير، لوحدة هتحفظ عرضه وهتحفظ نسبه وهتحفظ ماله. لا، هو ما اختارش ذات الدين، هو اختار من الشارع. فلما نيجي نختار لابد ان احنا نختار صاحبة الخلق. اختارها منين صاحبة الخلق دي؟ اجيبها منين؟ بص، انا هديك نصيحة كويسة جدا. اولى الناس بالناس انسبهم للناس. يعني ايه الكلام ده يا مشير؟ يعني انت العيله اللي انت بتهرب منها، بنت عمتك وبنت خالتك وبنت، دول مش هتربوا قدام عينك؟ بس جواز القرايب، او زي ما بيقولوا القرايب عقارب، والغرايب غرايب، يعني او نطلع بره العيله شويه من الشيخ. طب ما انت كل الناس طلعت بره العائلات وكلهم اتجوزوا من بره العائلات، هو الشرع بيحكمني وبيلزمني ان انا اتجوز بنت عم؟ لا، انا بقولكش الشرع هنا، الشرع اجاز ليك ان تتزوج صاحبه الخلق حيث ما كانت. لكن انت لما بتدور على الناس الغريبة بتزدرع عينك بما لا تملك. انا راجل فقير على الله واسرتي فقيرة، عندي اخت ما بتلبسش غير الجلباب والتحجيبة، لما طلعت بره شفت بتاعة الماديكير والباديكير مش عندي، فبدأت عيني تبص. الله، ايوه يا عم، خلينا نخرج بره، مش الكلام اللي عندنا. امي لابسة على طول الحجاب ولابسة على طول الطرحة، واختي مش لابسة على طول غير العب. شوف بقى البت لما بتلبس وتلبس بنطلون جينز وتلبس قميص مفتوح وتشمر كده، هو ده بقى الدنيا الجميلة، أعيش بقى وأدوق. فده على طول بيتكفي على وشه زي ما بيقولوا بالبلدي، وهو ده اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، قال: تخيروا لطفائكم فإن العرق دساس. وقال صلى الله عليه وسلم: تخيروا لطفائكم فإن النساء تلدن أشباه إخوانهن وأشباه أخواتهن. طيب يا عم الشيخ، خلينا أن أنا أحسنت الاختيار، انا دخلت بيت النهاردة وحقي كخاطب ان اقعد مع خطيبتي؟ لا، ده مش حقك. ما هو ده اللي بيضيع الدنيا بقى، ان الحق الشرعي مش حقك. ولا تواعدوهن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا. القول المعروف ده يبقى في ايه؟ في وجود المحرم. اي واحد النهاردة خطب عايز من تاني يوم النهاردة لبس الدبلة عايز يخرج الصبح، لا ده مش عايز يخرج الصبح، ده عايز يقول لهم روحوا بقى وسيبونا مع نفسنا. فبتبدأ اول العلاقة بعدم انتهاج المنهج تبوس. فيجي الاب اللي عنده تقوى يقول له: يا ابني بص، انا ما عنديش خروج ولا عندي انك تقعد معاها لوحدها، هتيجي وانا موجود هنا تقعد وانا قاعد، هتتكلموا تتكلموا وانا قاعد. لا يا عم الحاج، الكلام ده ما ينفعش. او لو رضي حياء منه يروح على طول لابوه وامه: الحقني يابا، خير يا ابني؟ يقول الراجل المجنون ده قال لي النهارده انت ما تقعدش مع بنتي، ما انا كنت بخطب واجيب ذهب ليه؟ هو انت كنت بتخطب وتجيب ذهب عشان تختلي بيها؟ خلاص بقت زوجتك، انت عقدت، انت اقمت البيان، انت ما عملتش حاجه. الخطبه ما هي الا طريق للتعارف، ولانك قد حجزت هذه الفتاه لنفسك، اما لا يجوز لك ان توعدها سرا، ولا يجوز لك ان تختلي بها، ولا يجوز لك الخروج معها. زعم الشيخ ده انت كده يبقى هتكفر مجتمع. احنا ما بنقولش بنكفر، احنا بنقول جواز الشرع من عدمه. الخاطب احدوده خطب فلا يراها الا في محرم، والشرع يقول انه اذا رآها واعجب بها عليه البنيان. روح بقى اشتغل، مش انت خلاص خطبت؟ اشتغل عشان تبني. امال ايه اللي بيحصل؟ ومعظم الخطب لا تتم لانه عايز يخرج معاها، فهو خارج بدأوا يتكلموا عن حياتهم، وهي تكلموا عن الماضي، وهو يكلمها عن الماضي. وهو لما عايز يكلمها عن الماضي يقول لها على فكرة انا عشان بس ما تبقى عارفاني انا كنت مبهدل الدنيا وكنت اعرف 5 6. يا عم الحاج انت رايح فين؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا استطاع احدكم ان يستر اخاه ولو بداء ثوبه فليفعل، فانه اذا وصل الينا امره اقمنا عليه الحد، وان لم يصل الينا امره فامره الى الله، ان شاء عفا وان شاء عذب. انت رايح تفضح نفسك؟ هو انت عايز تبين لها انك دون جوان؟ انت سقطت من عينها، لانها تبدا على طول بمجرد ما تخش بيتك تشك فيك. ان غبت شويه في الشغل ما هو اللي قلب لسانه ده عمل وسوى، تلاقيه دلوقتي ماشي مع حد، ما هو خلاص ما انا بقيت في البيت، وتبدا المشاكل، وهو يبدا يتطلع. اقول لها بقول لك ايه، يعني بس خليكي صريحه معايا، انت عمرك ما عرفت حد قبلي؟ فتنكس الراس هي. ممكن تكون اثناء ما كانت في الدبلوم، ولا اثناء ما كانت في المعهد، ولا في الجامعه تعرفت، لكن عندها حياء انها تتكلم، فهي تبدا تسال مشايخ. هو انا ابقى كذبت عليه لو قلت له لا؟ لا، ده انت ما تبقيش كذبت عليه، ده النبي صلى الله عليه وسلم ما صرح بالكذب الا في 3 حديث، الزوج لزوجه. هو يبقى شايف الدنيا كلها بره احلى من زوجته، وعنده قرد في البيت. واول ما راح له سلام، طب انت عارفه انا مشيت من 6 اكتوبر لغايه ما وصلت هنا ما شفتش حد زيك، وهو طول الطريق عمال يقول يا نهار ابيض بقى انا ما معيش غير اللي في البيت ده. لكن اول ما اروح هناك ما يقولهاش كنت بقى شيخ، ده انا النهارده عرفت حقيقتك، وانت يا ريت ما كنت خدتك. لا، ده لما يروح لا والله ده انا ماشي 7-8 كيلو ما شفتش زيك. هو شاف افضل منه، لكن هو النبي صرح ليك انك تتكلم الكلام ده. فلما تيجي البنت دي وانت بتسالها عن الماضي، انت مالكش دعوه بالماضي بتاعها، انت ليك دعوه بالنهارده، ليك دعوه من ساعه ما خطبت او عقدت عليها او طلبتها للزواج. اما ما كان في الماضي فلا يجوز لاحد الطرفين ان يفضي به للاخر ولو على سبيل التحرز. فلما بداوا يخرجوا مع بعض نكدوا، رجعت هي منكده وهو رجع منكد، روح لبيت اهله انا مش هاخدها. ليه يا ابني؟ ما انت اللي اخترت. يا عم الحاج ده احنا النهارده كنا خارجين وحصل وحصل وحصل. يا ابني طب والدهب؟ يقول لك لا الدهب اخده، انا ما سيبهمش الدهب. طيب خش بقى في عراك وخد اهلك وروح اتخانقوا مع اهلها. يروح الاب يقول له معلش يا عم الحاج كل شيء اسمه نصيب. ليه يا بنتي عملت حاجه؟ يقول له والله ما اعرفش، خرجوا مع بعض وجم. طب ايه اللي خرجوا مع بعض اصلا؟ هو يجوز ليه انه يخرج معاها وانت يا اب اللي في البيت؟ ازاي قاعد في البيت وخطيب بنتك معاها بره وانت قاعد في البيت؟ فبقت كل الرموز الاسلاميه عماله تنهار. وان ما حصلش الكلام ده هو يقول له طب تعالى اقعد معاها في البيت هنا. فالام البنت اتكلمت مع امها، قالت لها ماما انا ما بعرفش اتكلم معاه وانتوا قاعدين، فيعني بقى طب حتى سيبونا 5 دقايق. فهي تيجي بقى قبل ما الخاطب ما يجي، ابو احمد عايزين بس نبقى نوسع لهم شويه عشان ياخدوا على بعض ويتفاهموا. فيقوم ابو احمد يتنازل عن القيم والاخلاق، ولا خلاص يا ام احمد تعالى احنا نقعد في الفرنده. وهم هيقعدوا فين يا ام احمد؟ هم هيقعدوا جوه لوحدهم في الاوضه. وبعدين شويتين وراحوا برضو متكلمين مع بعض، راحوا منكدين. فتطلع البنت تقول له بابا انا مش عايزاه. ليه ده؟ بص يا بابا خلاص انا مش عايزاه وخلاص. طب ليه مش عايزاه؟ ليه؟ ايه اللي حصل جوه؟ انت بتسال على ايه يا ابو احمد؟ انت بتسال على ايه اللي حصل جوه ازاي يعني؟ يعني هو لو حصل حتى جوه من سوء الخلق حاجه، هي بنتك ما عندهاش حاجه انك تقول لها انها تقول لك ان حصل كذا وكذا؟ انت ما امتثلتش للدين يا عم ابو احمد. عشان كده لن تفلح هذه الزيجه وان تمت. وان تمت سرعان ما يقلصها الله عز وجل. ان ربك لبالمرصاد، ما بني على باطل فهو باطل. فاللي اتبنى على باطل على غير شرع الاسلام هيبقى نتاجه الفشل. عشان كده لما هناخد مع بعض في الوقت ونخش على آداب النكاح في الزواج هنعرف ان الام مع البنت مقصرة والاب مع الابن مقصر. احنا ليه سبناهم عرضة للاباحيات عشان يتعلموا منها، وليه الام ما عادتش تعلم بنتها الثقافة الجنسية؟ يا عم الشيخ كلام ده عيب. هي الام تقعد مع بنتها تعرفها ايه اللي هيحصل ليلة الدخلة؟ اه طبعا تقعد تعرفها. طب الكلام ده فين؟ هنشوف في الوصايا العشر مع النساء اللي قعدوا مع بعضهم يتكلموا. هعرفك بفضل الله عز وجل انه من الشرع ومن السنة ان تعلم الام ابنتها وان يعلم الرجل ابنه، بدل ما نسيبهم عرضة للاباحيات وممارسات العادات السرية التي اقمحت صحة ابنائنا وبدأوا يستخدموا اشياء كثيرة جدا مما اهدر هذه الصحة المحفوظة عند الله عز وجل. فيبدأ يخش نقول ده في حالة نفسية وعايزين نشوف دكتور للجهاز التناسلي، وامور طبعا بتحصل كثيرة جدا. المهم ان احنا بناخد من مبدأ الوقاية خير من العلاج. طب ايه الاسس والمبادئ اللي هتقوم عليها الخطبة؟ خلاص انا اخترت صاحب الدين زي ما حضرتك ما قلت، وبنت الحمد لله انا مربيها كويس. الاصل في الخطبة ايه اللي هيحصل بفضل الله عز وجل؟ هذا رجل جاء على محفل من اهله واهله، مش قعدوا في الشارع ومش حطوا دي جي ومش قعدت أريانة وهو قاعد يرقص وهي قاعدت ترقص، لأنه لا يحل إذا كان لا يحل لها له أن يفعل أي شيء من المحرمات. أنتوا بتحطوهم مع بعض يرقصوا وما لسه يدوب مخطوبين، يعني هو لبس زبلة وبعدين هنقوم نشغل الرومانسيات واخد بال حضرتك؟ طيب وقبل ما نقول الكلام ده، هو لما جه يخطب حضرتك طلبت منه إيه؟ والله عم الشيخ طلبنا زي ما الناس بتعمل، يعني أنا بنت خالتها يجي لها ذهب ب30,000 جنيه وهو يروح يجيب لي دبلة؟ ما ينفعش عم الشيخ. اه طب هو ده ينفع؟ هو النهارده الذهب ب260 جنيه او ب280 جنيه، يروح يجيب لحضرتك ذهب منين؟ عايز انت بقى ثلاث غوايش وسلسله وخاتم، ولو سمحت لو في كليه سلام وفي مش عارف حاجه كده بيسموها زي خاتم متراكب، يقولوا عايزين كذا عشان بنت خالتها جالها كذا. طب هو الراجل ده هيروح يجيب منين؟ طب ايه رايك ان احنا نرضى بالقليل في ظل غلاء الذهب ده ويجيب دبله ويحطها لابنك؟ هو الدهب ده بتاعك ولا بتاعها؟ لا بس انا مربوط عم الشيخ عشان لو لقيت كده ولا كده يبقى الدهب ناخده، الدهب ما يحلش ليك لانه هبة او عطاء، واذا لم يتفق يرد الدهب الى الواهب، يعني الدهب ده يروح للخاطب مش من حق بنتك، فلو انت خدته يبقى مال حرام، يعني الدهب ده مش من حق بنتي حتى ولو كان هو ظالم. ظالم او ظالم، هو محدش هيجيب على نفسه الخطأ. بنتك هتقعد تقول لك لا ده هو اللي بيعمل، وهو هيقول لي لابوه لا ده هي اللي بتعمل، فبالتالي محدش هيجيب على نفسه الخطأ. لكن اصل الذهب ده انه يرد الى الواهب ما تاخدوش البنت، فعشان كده الاسر كلها تقول لك لا يجيب ب20,000 جنيه عشان لو لعب بديله هناخد منه ال20,000 جنيه ديت نحصره عليها. انت عارف ان في بيوت كثيره من المسلمين بتلعب على المساله دي، ويجي واحد يخطب وبعدين باسبوع يسيب، طب هات لي دهب يا عم الحاج، يقعد يعيط اديني الدهب، يقول له لا مالكش ده، بعدها باسبوع البنت تتخطب تاني. دي عدم ممارسات اسلاميه يا جماعه. هو طبعا الوقت كان معتاد، احنا طبعا خدنا احتفال 6 اكتوبر واتكلمنا شويه عن مساله اشراط الساعه في مساله البنات، فالنهارده ما خدناش حيز كبير جدا من الايه من المساله. احنا واقفين مع الخاطب اللي جالك النهارده جاي بابوه وامه ولك السلام عليكم زوجني بنتك على كتاب الله، هتعمل معاه ايه وايه شروطك؟ هعمل زي الناس ما بتعمل؟ لا، احنا عايزين زي ما النبي كان بيعمل، احنا عايزين زي ما الصحابه كانوا بتعمل. لا تغالوا فيغالي الله عز وجل عليكم امركم. فنقف عند المساله دهيت، واسال الله عز وجل ان ينفعنا بما علمنا، وان يجعل ما قلنا في ميزان حسناتنا، وان يرفع بهذا العلم اقدارنا، واساله سبحانه وتعالى ان يزوج بناتنا وان يعف رجالنا، وان يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. سبحانه وتعالى يقول القول وهو يهدي الى احسنه، واسال الله عز وجل لنا ولكم تمام التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله.
قرآن ربي حياة قلبي شفاء صدري ونور دربي، شفاء صدري ونور دربي، قرآن ربي.
الذهبية للمنتجات العطرية. اتصل الآن 38 37 61 62.